بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في كشف مخازي وبلايا كتاب الشرق الخالد، مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى منذ أقدم العصور حتى عام 23300 قبل الميلاد، من تأليف الدكتور عبد الحميد زايد، دار النهضة المصرية، القاهرة. خلال عرض الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام يقول الكاتب نصا: من هو موسى وكيف تمت سكن فلسطين؟ لقد أجمعت آراء المؤرخين أنه كان مهذبا طيب القلب، وذلك الرجل المصري الذي عاش في بلاط فرعون وتأثر هو وبنو إسرائيل بعقائد المصريين، فثار موسى على تعدد الآلهة وتزعم حركة الثورة على دين فرعون، وبفضل النبي موسى رغب الإسرائيليون في الاستقرار، ولذلك عمل على تخليصهم من حياة البداوة والترحال، ووعدهم موسى أرض كنعان التي كانت ملكا للعرب والعبريين، وكان عليهم أن يدخلوا في معارك ضد أهلها، وطالب موسى بني إسرائيل بالقتال معتمدا على شريعة الآباء الأولين، ثم يفكر في الدعوة إلى إله جديد غير تلك المعبودات التي كانت سائدة عند بني إسرائيل. هامش: هذا قلب للحقائق، فأبناء إسرائيل كانوا في الأصل مسلمين موحدين، أما الفراعنة المصريون فقد كانوا مشركين ملحدين، كما أن نشأة موسى وحياته كانت على عين الله سبحانه وتعالى، ثم إن تكليفه بالرسالة كان وحيا من الله الواحد القهار وليس من اختراع عقله البشري، كما أن موسى رسول النبي وليس بزعيم ثورة كما عرفنا عند دراستنا لسيرة موسى عليه السلام. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، بلاد الشام. انتهى الهامش. وزعم الكاتب أن داود عليه السلام كان متآمرا، وأنه كان يهوديا، وأنه جعل الدين اليهودي هو الديانة الرسمية لدولة إسرائيل، وأنه كان موسيقيا وشخصية مليئة بالمتناقضات. يقول الكاتب بالحرف الواحد: لقد قضى على داود بالسلاح الذي اتخذه ضد أعدائه، قضى عليه الآخرون، وهو سلاح المؤامرات. وأهم ما يلفت النظر في حكم داود هو أنه جعل ديانة يهوة الديانة الرسمية في تلك الدولة الموحدة إسرائيل ويهوذا، من الصفحة 86 بعد 300. وقد كان داود شاعرا، وسبق أن ذكرنا أنه كان موسيقيا، وكانت شخصيته متناقضة، فهو جبار إذا ما اضطر إلى ذلك، ولكنه ضعيف أمام أولاده ونسائه. تحدث الكاتب عن تاريخ سليمان فزعم أنه يهودي وأنه كان يدين باليهودية، فربط بينه وبين اليهود الذين يدعون انتسابهم إلى سليمان، بل وأعطى لهم الحجة بزعمه أن هيكل اليهود مكانه تحت قبة الصخرة في بيت المقدس لهدم المسجد الأقصى. وزعم الكاتب أن سليمان كان قاتلا، وقتل من آخاه، وقتل كبير الحاخامين حتى لا يقف في وجهه إذا ما أراد أن يخالف تعاليم الدين، إلى آخره ما سنقرأه في السطور التالية، وهو مأخوذ نصا عن كتاب الشرق الخالد. أراد سليمان أن يحكم البلاد حكما مطلقا، لذلك سلك طرقا مألوفة في عصره، فقتل أخاه أدوينة، وكذلك قتل كبير الحاخامين حتى لا يقف في وجهه إذا ما خالف تعاليم الدين. ثم أطلق بعد ذلك سليمان لنفسه العنان في تحقيق رغباته الشخصية، وأراد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وبينما كان داود محاربا، نجد سليمان يبتعد عن الحرب ويسلك طريق المصاهرة، الصفحة 87 بعد 300. كما حاول ان يسير على طريقة فرق تسد، وذلك بايجاد مشاكل تخص حدود اراضي هذه القبائل الاسباط، فاشعل بينها نار الحقد والثورة. وختم مشروعاته باقامة هيكل، وغالبا ان موقعه كان الذي تحتله قبة الصخرة حاليا. لقد سخر سليمان حوالي 30,000 من رعاياه بالتناوب في منشآته العمرانية. الصفحة 88 بعد 300. أثقل سليمان كاهل الشعب بالضرائب لتحقيق مشاريعه وللإنفاق على حاشيته وجيشه. وفي الواقع فإن سليمان ملك تاجر، من أجل ذلك ملئت خزانته هو ورجاله في بلاطه، وظهرت طبقة من الحاشية وكبار الموظفين التجاريين التي كانت غارقة في النعيم والملذات والليالي الحمراء، والشعب من وراء تلك الشرذمة يتضور جوعا. وكان من نتائج ذلك التذمر على سليمان، خصوصا وأنه قد تهاون في بعض الطقوس الدينية. الصفحة 90 بعد 300. وتحدث الكاتب مرة أخرى عن شريعة موسى، فزعم أنها مقتبسة من شريعة حمورابي. وزعم الكاتب أن كتاب العهد القديم المحرف هو شريعة موسى التي تلقاها عن الإله يهوه. الشرائع الموسوية. لماذا زحف سرجون الثاني على فلسطين في الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد، عندما انتقلت الحضارة البابلية وفي ركابها شريعة حمورابي وفرضت نفسها على المجتمع الإسرائيلي؟ إذن فقد اقتبس موسى شريعة عربية جنوبية. هذا وإن كانت شريعة موسى قد ارتبطت بالشريعة الحمورابية، فقد كان ذلك مدنيا فقط. وقد لوحظ في الشريعة الحمورابية طابع الإنسانية العالمية، بينما المجتمع الإسرائيلي لم ينهض برسالة عالمية. وكتاب العهد أقدم وثيقة جمعت الشريعة الموسوية، وهو نسخة أخرى من شريعة حمورابي. وقد تسلم موسى وحمورابي الشريعة سلطة عليا، فقد تلقاها حمورابي من الإله شماس، وكذلك تلقاها موسى من الإله يهوه. الصفحة 99 بعد 200. وتناول الكاتب قضية التوحيد والدين، فزعم أن التوحيد من اختراع العقل البشري، وأنه تطور من الوثنية والتعدد إلى التوحيد. وزعم أن المصريين قد وصلوا إلى التوحيد من تلقاء أنفسهم قبل إبراهيم عليه السلام بزمن طويل. كما زعم الكاتب أن عبادة قرص الشمس آتون هي توحيد حقيقي، فقال: الواقع أن ديانة آتون لم تصبح مجرد نظرية مادية تتحدث عن القوة الكامنة في قرص الشمس، ولكنها توحيد حقيقي. الصفحة 300. والاعتقاد بوجود إله أعلى دون أن يمنع وجود آلهة أخرى تعتبر مرحلة وسطى بين الاعتقاد بتعدد الآلهة وبين التوحيد. الصفحة 500. إبراهيم بين كتب الدين وأقوال المؤرخين. ومع أن التوحيد لم يكن مجهولا قبل أيام إبراهيم، فقد عبد المصريون القدماء إلها واحدا، كما قاموا بوزن أعمال الإنسان في العالم الآخر الذي صوروه على صفحات جدران قبورهم وعلى البردي. وإنما كل ذلك لم يكن دعوة بنبوة ورسالة من الله، بل كان دعوة كهان أو ملوك تخفي وراءها أشياء كثيرة. الصفحة 15 بعد 400. 3. الموسوعة العربية الميسرة التي أشرف على تحريرها محمد شفيق غربال، واشترك في تحريرها من أساتذة التاريخ الدكتور إبراهيم مصحي، الدكتور أحمد فخري، الدكاترة أحمد بدوي، أنيس صايغ، زينب عصمت راشد، عبد الرحمن زكي، عبد المنعم أبو بكر، قسطنطين زريق، محمد يوسف زايد، وديع، وتوفيق اسكندر، القاهرة. تسير على نفس الخط الذي رسمناه آنفا. فمثلا في الصفحة الواحدة بعد الألف تورد معلومات عن سليمان عليه السلام فتقول: ابن داود نبي وملك اليهود، وفي عهده بني الهيكل المقدس. وفي الصفحة 81 بعد 900 والألف والثانية 88 بعد 900 والألف تورد معلومات عن نبي الله عيسى عليه السلام معتمدة على التوراة والإنجيل، وفيها مخالفات عقدية. 4. سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، تأليف حسن صبري الخولي، المجلد الأول، دار المعارف بمصر، سنة 73 و900 وألف. يعالج الكاتب تاريخ اليهود ارتباطا بتاريخ داود وسليمان عليهما السلام على أساس أنهما نبيان يهوديان. يقول الكاتب أيضا نصا: وقد وردت لفظة يهودية لأول مرة في التوراة عندما تعرض هذا السفر الديني للملك داود الذي أسس مملكة إسرائيل واستوى على عرشها. الصفحة 5. ويلاحظ أن الملك سليمان الذي تربى على العرش بعد وفاة والده داود من سنة 60 و900 إلى سنة 35 و900 قبل الميلاد أقام في القدس الهيكل المعروف باسمه، وسرعان ما غدا هذا الهيكل أكبر مركز روحي لليهود. الصفحة 6. ومما هو جدير بالذكر أن اليهود كانوا ولا يزالون ينظرون بتقدير بالغ إلى مملكة داود، ويعتبرون حكم داود وسليمان العصر الذهبي لتاريخ اليهود. الصفحتان 6 و7. حاشية: وهكذا فرطنا في الأنبياء المسلمين وجعلناهم يهودا. انظر لتصحيح المرجع سالف الذكر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ إبراهيم وذريته عليهم السلام. انتهت الحاشية. المبحث 6. 1. تاريخ التمدن الإسلامي، تأليف جورجي زيدان، مراجعة الدكتور حسين مؤنس، القاهرة، العرب قبل الإسلام، لنفس المؤلف. لا يعرف أحد من الصليبيين في دنيا العرب، بل لا يعرف أحد عمل على تلويث التاريخ الإسلامي والحط من شأنه كما فعل جورجي زيدان. هامش: تقويمنا لفكر جورجي زيدان يعتمد على فحصنا لبعض مؤلفاته في ضوء العقيدة الإسلامية، ويعتمد أيضا على عرض نتيجة فحص الدكتور شوقي أبي خليل لمؤلفات جورجي زيدان. انتهى الهامش. لقد عاش لهذا الغرض وكتب الكثير فيه، وكان صاحب هوى في كل ما كتب وألف، وكانت مهمته تلخيص أقوال الفرق الباطنية الموتورة وتجميع دسائسها وإخراجها تارة باسم تاريخ التمدن الإسلامي وأخرى باسم روايات تاريخ الإسلام. وهناك شك في نسبة هذه المؤلفات إليه، ومبعث الشك ذلك التباين الشاسع ما بين مذكراته التي نشرها دكتور صلاح الدين المنجد ومؤلفاته المتداولة بين الناس. ففي مذكراته يبدو عامية ركيك الأسلوب، في حين يطل علينا في كتبه المشهورة بأسلوب آخر ليس فيه جنف ولا ركة. وما كنا لنهتم بكتبه ونقدم شيئا من الدراسة لها لولا أن وجدنا أنها تلقى رواجا من عامة المسلمين ممن يأخذونها على أنها حقائق، فتترك في نفوسهم غبشا في الرواية وتصورا عن الإسلام غير سليم. وقبل أن نختار ألوانا من أباطيله وتضليله لابد أن نقدم فكرة موجزة عن حياته، وحياته نفسها تجلو لنا كثيرا من غوامض الأمور. حياته: ولد في بيروت عام 61 و800 وألف ميلادية من عائلة أرثوذكسية، ولا يعرف أصل عائلته وليس لها خبر مدون. وفي عام 83 و800 وألف من الميلاد هاجر من لبنان إلى مصر على باخرة إنجليزية، وهجرته عام 83,800 ميلادية لها معنى عميق. ففي عام 82,800 من الميلاد قضى الإنجليز على حركة عرابي، وصار لهم الأمر في وادي النيل، وأخذ الإنجليز النصارى على إخوانهم نصارى بلاد الشام الذين فروا من بلادهم التي كانت ما تزال تعيش تحت ظل الخلافة الإسلامية، واستوطنوا مصر، فعاشوا شركاء للحكام الجدد الإنجليز الذين أولوهم شؤون الصحافة والأدب والثقافة والترجمة، وكانوا عونا للإنجليز في تآمرهم على بلاد الشام والسودان. وفي عام 84,800 ميلادية رافق جورجي زيدان الحملة الإنجليزية للسودان كمترجم في سلك المخابرات البريطانية، وقد نال على ذلك 3 أوسمة، منها الميدالية الإنجليزية والنجمة المصرية. وفي عام 91,800 أنشأ مجلة الهلال، وكان ملما بالإنجليزية والفرنسية، وعنده اطلاع على لغات أخرى كالألمانية واللاتينية، وكان عضوا في الجمعية الآسيوية البريطانية، ثم انتدبه المجمع الآسيوي الفرنسي عضوا فيه، وتوفي عام 14,900 ميلادية. هامش المجتمع الكويتية، جورجي زيدان في الميزان، صدرت سنة 95,300 هجرية، وهو العدد 43 بعد 200، تأليف الدكتور دسوقي أبو خليل، الطبعة الأولى دار الفكر دمشق سنة 41,000 هجرية. وكأن المجتمع الكويتي عزيزي المستمع كانت تعرض لكتاب من تأليف الدكتور شوقي أبو خليل، وهو جورجي زيدان في الميزان. انتهت الحاشية. وكان له مع المستشرقين صلات قوية، فتحدث عنهم في تاريخ آداب اللغة العربية حديثا طويلا، وأفاض في مدحهم والإشادة بما سماه فضلهم على الإنسانية، وذكر في تاريخ التمدن الإسلامي اعتماده على المصادر الأجنبية، ومنها تمدن العرب جوستاف لوبون، تاريخ الدولة الرومانية البيزنطية لبيون، تاريخ تمدن الشرق فون كريما. وعن صلاته مع المستشرقين قال حسين مؤنس: كانت أشبه بهمزة وصل بين الحركة العلمية العربية الناهضة وحركة الاستشراق المتدفقة النشاط في أوروبا وأمريكا، واتصلت العلاقات بينه وبين المستشرقين المعادين للإسلام مثل تيودور نولدكا، يوليوس فيلهاوزن، وويليام وايت، ودنكن، وبلاك ماكدونالد. وكل هؤلاء من الذين شحذوا أقلامهم في كل مؤلفاتهم لتشويه الإسلام وتزييف تاريخ الإسلام والمسلمين. ومن مؤلفاته تاريخ التمدن الإسلامي 5 أجزاء، العرب قبل الإسلام 1، تاريخ آداب اللغة العربية 4 أجزاء، من سلسلة رواياته التاريخية عذراء قريش، 17 من رمضان، غادة كربلاء، الحجاج بن يوسف، صلاح الدين الأيوبي، الانقلاب العثماني، العباسة أخت الرشيد، الأمين والمأمون، فتاة القيروان، استبداد المماليك. وجورجي زيدان صاحب هذه الحياة الكالحة هو الذي يكتب تاريخ الدعوة الإسلامية وحياة أعلام المسلمين، وأمانته في هذا كأمانة الذئب الجائع المفترس عندما ينفرد بشاه تاهت عن القطيع. وكتاب تاريخ التمدن الإسلامي يتبنى الاتجاه الاستشراقي المعادي للإسلام، ومن ذلك أولا التقليل من شأن النبوة. المحققون العلماء من المؤرخين والمحدثين يجمعون في أن معجزة الإسلام كامنة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في قومه 40 عاما لا يقول شيئا، ثم فاجأ الناس بدعوة لم يكونوا مهيئين لها، فأعلنوا عليها حربا لا هوادة فيها، لأنها كانت تصطدم مع واقعهم وتصوراتهم. يأتي جورجي زيدان على هذه الحقيقة فيتجاهلها البتة، ليزعم بأن الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لبنة في بناء بدأ منذ عام الفيل، ودرجة في سلم حضاري يعود أوله إلى عصر حمورابي. هو يتبنى هنا منهج الدين المقارن، وهو أن الدين من اختراع العقل البشري. يقول: إن عرب الجاهلية حفظوا أخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة، فتكاثر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الأول قبل الإسلام دفعة واحدة، وهو ما عبرت عنه النهضة العربية أو الأدبية، على أنها لم تقتصر على الأدب والشعر ولكنها شملت الدين أيضا. فقد كان هناك نهضة دينية اضطربت فيها الأفكار واختلطت الاعتقادات، وأصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن يصلون ولا إلى من يتوسلون. يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله، وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة، وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم. فادعى النبوة غير واحد من قبائل مختلفة، وهم بعضهم بادعائها، مما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب الأعمال. هامش تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الأول، الصفحة 40، انتهى الهامش. وعما يسمى نهضة دينية سبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أيضا: ومهما يكن السبب، فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية تمهيدا لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها. ومثل هذه النهضة تتقدم الدعوات الدينية في الغالب استعدادا لقبولها. هامش المرجع السابق، الصفحة 41 و42، انتهى. ويزعم الكاتب أن غزو الأحباش لمكة أي عام الفيل أنتج رجالا نبغوا في السياسة والقيادة والإدارة، وكانوا من أهم العوامل تأثيرا في سرعة انتشار الإسلام، كما أنتجت الثورة الفرنسية بونابارت ورجاله. ويؤكد هذا التلازم مرة أخرى فيقول: إن واقعة الفيل التي سطى بها الأحباش على الكعبة كانت وراء بروز قادة من العرب كخالد وأبي عبيدة وأبي بكر وعمر. هامش تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الأول، الصفحة 75. فهل بعد هذا تشويه وتزييف لتاريخ الإسلام ورجال الإسلام؟ هل يقول عاقل بأن الهجمة الهمجية التي حاول بها الأحباش غزو مكة لهدم الكعبة قد أنتجت رجالا نبغوا في السياسة، منهم أبو بكر وعمر وخالد؟ وهل يقول عاقل بشبه بين أبي بكر وعمر وخالد رضي الله عنهم وبين نابليون بونابرت؟ ولكنه الحقد على الإسلام وأهله. انظر أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، سيرة إبراهيم، تاريخ حرم الله الآمن، انتهى. ويسهب في حديثه عن العصر الجاهلي لأنه جزء من واقع الجاهلية التي تناوئ الإسلام، ويحاول أن يجعل العصر الجاهلي قمة في التدين والحكم والحضارة. وما الإسلام إلا خطوة بسيطة من إفراز الحضارة الرومانية والفارسية. وفي هذا يقول: على أننا لا ننكر أن التمدن الإسلامي قام على أنقاض التمدن اليوناني والفارسي، لكن شأن العرب في ذلك مثل شأن اليونان والرومان والفرس وسائر الدول العظمى، لأن اليونان اقتبسوا أكثر عوامل تمدنهم من المصريين، وزادوا فيها ووسعوا على مقتضيات مؤثرات السلطة حتى صار تمدنا معروفا بهم، فأخذ عنهم الرومان وعدلوا فيه تعديلا طفيفا جدا. وكذلك الفرس، فإن تمدنهم قام على أنقاض تمدن الآشوريين والبابليين والكلدانيين مثلهم، وأخذوا أيضا عن اليونان. هامش المرجع السابق، أي تاريخ التمدن الإسلامي، الصفحة 29، انتهى. وزعم الكاتب أيضا أن الحج والزواج والطلاق والذبائح قد اقتبسها العرب من اليهود. هامش وهو يكرر ما قاله: الدعوة إلى الإسلام، تأليف توماس أرنولد، انتهى الهامش. وذلك في الصفحة 32 من كتابه أي من تاريخ التمدن الإسلامي، كما قارن بين الكعبة وبين ما يسميه اليهود بهيكل سليمان في الصفحة 38 من كتابه. أما كتاب العرب قبل الإسلام لنفس المؤلف جورجي زيدان، فإنه يعتبر تاريخ الأمة المسلمة التي سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية من أسقم التواريخ. هامش يكرر نفس الفكرة جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الأول الصفحة 108. انتهى. مع العلم بأن هذا التاريخ يحوي تاريخ هود وصالح وشعيب وإسلام الدولة السبائية على عهد سليمان عليه السلام وأصحاب الأخدود المسلمين الموحدين وتاريخ مكة المكرمة وحرم الله الآمن وبيته العتيق إلى غير ذلك، الصفحة 17. وجريا على عادة اليهود الذين يتجاهلون تاريخ هود وصالح وشعيب في توراتهم التي كتبوها بأيديهم لأنهم من الأنبياء العرب وهم يحسبونهم على ذلك، حاول زيدان أن يشكك في وجود عاد وثمود في الجزيرة العربية، رغم أن القرآن الكريم قد ذكر أخبارهما، وذلك في الصفحة 75 و75 و76. ويستبعد الكاتب الوسيلة وهي سيل العرب التي بها حطم الله سبحانه وتعالى الحضارة السبائية كجزاء لكفر أهلها بالله عز وجل، يقول وذلك بعيد، إذ لا يعقل أن تعجز الدولة في إبان سطوتها عن اتقاء مثل هذا السيل، وإذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه. هش يقول بنفس الفكرة محمد مبروك نافع في كتابه عصر ما قبل الإسلام، الصفحة 83 و84. انتهى. وجاء ذلك في الصفحة 40 و100 من كتاب جورج زيدان أي تاريخ التمدن. والكاتب بهذا يعارض الأخبار الصحيحة التي أوردها الله عز وجل عن سبب انهيار سد مأرب، وذلك للتشكيك في القرآن معجزة الإسلام. ويستبعد الكاتب القرآن الكريم والسنة المطهرة كمصادر يعتمد عليها في كتابة تاريخ إسماعيل وهاجر عليهما السلام ووصولهما إلى بيت الله الحرام، فيزعم أن أخبار إسماعيل وهاجر مبنية على ما ذكرته التوراة، وذلك في الصفحة 74 من كتابه. ويزعم أنهما قد أخرج إلى برية بئر سبع في الصفحة 74، ويشكك في كونهما قد جاء إلى الحجاز، الصفحة 75. ويزعم الكاتب أن أبرهة الحبشي قد هزم أي ينكر هلاكه نتيجة إصابة الجنود بالوباء ودفاع أهل مكة عن مكة. هامش نفس المرجع تاريخ التمدن الإسلامي، الجزء الأول الصفحة 41. انتهى الهامش. وأورد ذلك في الصفحة 79 بعد 200 من كتابه. وبهذا ينكر الكاتب صريح القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اثنان تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، تأليف حسن إبراهيم حسن، الطبعة 8، القاهرة 74 و1000 ميلادية. الدكتور حسن إبراهيم حسن من الذين تتلمذوا على توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام، بل إنه هو الذي ترجم له ذلك الكتاب السالف الذكر وكتاب تاريخ الإسلام، وفي للخط الاستشراقي في كثير مما جاء فيه. مثال ذلك حينما عالج الكاتب تاريخ الدولة السبائية أغفل ما أورده القرآن فيما يتصل بالأسباب التي أدت إلى انهيار سد مأرب وذهاب حضارة سبأ، وهو بهذا يردد آراء المستشرقين. يقول الكاتب: اختلف المؤرخون في أسباب سقوط الدولة السبائية، فيرى مؤرخ العرب أن السبب في ذلك يرجع إلى تصدع سد مأرب الذي لم يكن لهم عنه غنى لري أرضهم ريا منظمة، والذي كان السبب الأساسي في رقي بلادهم وتقدمها. ويذهب بعض المستشرقين إلى أن انكسار السد كان في حد ذاته نتيجة إهمال من الأمة كانت آخذة في الانحطاط، وأن هذا الخراب الذي حل بأهل سبأ لا بد أن يكون قد حدث تدريجيا قبل انهيار السد بزمن طويل، لأنه لا يعقل أن تزول مدينة عظيمة دفعة واحدة. هامش: انظر أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى الهامش.